بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في ذكر في ذلك فصلين رحمه الله تعالى. وقد بدأنا بالأمس القراءة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى في كلام شيخ الإسلام، وقد ذكرت أن من منهج شيخ الإسلام في حديثه هنا هو الاختصار وإعطاء القواعد والمسائل العلمية المفيدة، وقد يعني ذكر جملا عظيمة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوصافه الخلقية والخلقية وفي فضائله عليه الصلاة والسلام وفي فضائل أمته إلى غير ذلك. ووقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى في آخر أو في أواخر الفصل الأول، قال: والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح. فنكمل القراءة بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله. نعم، دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعثة الرسل هي في كل علم نافع وعمل صالح. نعم، هذا هو الأصل العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هو توحيده جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما أن دعوة الرسل تجتمع في الأصول، أصول الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعدل والنهي عن الظلم ونحو ذلك. نعم، هناك تفاصيل وهناك تفاريع تختلف فيما بينها، وأكملها وأفضلها هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، الله المستعان.
وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا.
ما في شك أن ما يقع شخص في البدع إلا من ينحرف عن منهج الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والمحدثات في الدين، إلى آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من التحذير من البدع صغيرها وكبيرها. نعم.
قال: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته، فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخذوه عن نبيهم، مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية.
نعم، يعني هذه الفضائل وهذه الخيرات التي نالتها أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي أمة الاستجابة، كل هذا الخير يعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عد العلماء خصائصه وفضائله ذكروا منها أن كل علم نافع وعمل صالح وعبادة وخير يعود، يعني تعملها أمته، يعود أجرها إليه عليه الصلاة والسلام، له مثل الأجر لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكل ما نعمله وتعمله أمته من صلاة وتلاوة قرآن وصيام وغير ذلك يعود مثل أجرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة له فقط صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ومعلوم
أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم.
نعم، كل فرع، كل علم يحصل له الإنسان هذا يعود ويرجع إلى الأصل. فنحن ما حصلنا عليه من علم نافع وعمل صالح كله يرجع إلى ما علمناه عليه الصلاة والسلام وأفادنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا، وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، لم يكن كاذبا مفتريا، فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان صادقا، أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا.
وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كاذبا، والذي ما عثر عليه ولا عيب عليه كذبة عليه الصلاة والسلام، لا قبل البعثة ولا بعدها، فهو عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. ففي قول الله جل وعلا إني رسول الله إليكم جميعا، نعم هذا حق وصدق ونؤمن بهذا، وهذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله مع ما يتبع ذلك من اللوازم، والله المستعان. نعم.
وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل، فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين، وهذا يستلزم أنه كان صادقا في قوله إني رسول الله، لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا.
وهذا كلام جميل، يعني شيخ الإسلام الآن يبين ويشرح هذه الآية، وهذا استنباط عجيب، والعلماء رحمهم الله لهم استنباطات ولهم وقوف على هدايات القرآن الكريم، وقد سجلت ولله الحمد في هذا رسائل علمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، سواء في الجامعات عندنا أو في الجامعات خارج المملكة، وهي الحقيقة تدل على هذا الفقه وهذا العلم ودقة الاستنباط. فشيخ الإسلام هنا يقول يعني من هو بخلاف ذلك، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، إما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لا هو بالكذاب ولا هو مخطئ فيما جاء به. فقريش وهي التي خبرته عليه الصلاة والسلام وعرفت حاله وهو صاحبهم كما جاء في كثير من الآيات، كانوا يسمونه الصادق الأمين. ولما جاء عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة رآه عبد الله بن سلام، وكان من أحبار اليهود، وقد قرأ في التوراة أنه يبعث في آخر الزمان إلى آخره، لما نظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فيعني إلى آخر ما جاء في الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن متعمدا للكذب ولم يكن مخطئا، وهذا هو بخلاف حال الصدق، بل هو عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين. نعم.
قال والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا، والثاني يقتضي أنه كان جاهلا ضالا.
نعم، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كاذبا غاويا، أو أنه في الجانب الآخر جاهلا ضالا لا يعرف شيئا، حاشاه عليه الصلاة والسلام من هذه ولا من تلك السابقة. نعم.
وكمال علمه ينافي جهله، وكمال دينه ينافي تعمد الكذب.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. يقول كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه هذا ينافي الجهل، وكمال دينه فهو عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصدقهم إيمانا، ينافي أن يتعمد عليه الصلاة والسلام الكذب، فحاشاه عليه الصلاة والسلام من هذا ومن هذا. نعم.
فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا للكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم. وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه صادق.
نعم. ونحن عندما نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هديه وما ذكره المفسرون رحمهم الله من استنباطات ومن هدايات من القرآن الكريم، والله نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعمق الإيمان بأنه هو الرسول الحق الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. كلما ازداد الإنسان قراءة، كلما ازداد علما، كلما ازداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله الحمد وجدناه في هذه الدروس، سواء في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أو هنا في هذين الفصلين اللذين عقدهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كل هذا ولله الحمد زادنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادنا إيمانا به، وزادنا معرفة بأحواله وصفاته وشمائله الكريمة، وهذا هو فائدة العلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ولهذا
قال: ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لا إله، ما أجمل هذا الاستنباط العجيب. قال: ما ضل صاحبكم، هذا نفي عنه الجهل عليه الصلاة والسلام، فهو ليس بجاهل بل هو عالم، أعلم الناس وأعرف الناس بالله عز وجل. وما غوى، وليس أيضا متعمدا للكذب، صاحب غواية، صاحب إضلال، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فانظروا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أيضا من يسمعنا، يا رعاكم الله، كيف هذا الاستنباط الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هو عليه الصلاة والسلام في كمالات الصدق وفي أرقى مقاماتها يناقض هذا ويخالفه أن لو كان كاذبا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، أو لو كان جاهلا لا يعرف شيئا وهذا أيضا حاشاه عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه الله وأنزل إليه القرآن وهذه السنة وحي وإن لم تكن تتلى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالحقيقة أنا أقول إن هذا استنباط دقيق وجميل، وأنا أقول لطلابنا وطالباتنا من كانوا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أنا أنصحهم وأؤيد تسجيل هذا الموضوع، وهو استنباطات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من القرآن الكريم. هذه استنباطات دقيقة وعجيبة، قد يكون نعم سبق إليها، قد يكون من بعده أفاد منه، المهم أنها الحقيقة محل دراسة. نعم.
وقال تعالى عن الملك الذي جاء به: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال عنه: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.
نعم، شوفوا يعني التعبير هنا بصاحبكم، هذا جاء في مواضع في القرآن، هذا يعني يقيم الحجة على كفار قريش أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه وأمانته وعدم مخالفة ذلك، لا قبل البعثة ولا بعدها، فهم أعرف الناس. ولذلك قال الله جل وعلا: وما هو على الغيب بضنين. نعم، أي بمتهم،
أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا بجعل.
بجعل يعني بمال، عليه الصلاة والسلام كان يعلم وكان يدعو إلى التوحيد ويرشد، ولا يظن يعني ولا يبخل ولا يعني مثلا يستثقل أن يعلم مثلا امرأة أو صبيا صغيرا أو نحو ذلك. قد قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما أردف ابن عباس وكان عمره في العاشرة أقل أو أكثر بقليل، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر هذا الحديث العظيم، التوجيهات العظيم. ما قال هذا ولا الطفل الصغير ما لا يستحق أن يبذل له شيء، لا، كان عليه الصلاة والسلام يعلم ويرشد ويوجه، ولا لا ينتظر جعلا ولا ينتظر ثناء ولا شيئا من ذلك، ما يرجو إلا ما عند الله تبارك وتعالى وقياما بهذه الرسالة. ولذلك كان في تلك المواضع في يوم عرفة وفي خطبة يوم النحر: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، إلى آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أو لمن يكرمه، وما هو بقول شيطان الرجيم: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إلى قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.
نعم، دلت هذه الآيات الكريمات على أنه صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وهو الصادق الأمين، وأنه منفي عنه الجهل والضلال من جهة، أو تعمد الكذب والغواية من جهة أخرى. الله جل وعلا نفى عنه هذا وهذا، بل هو عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الصدق والإيمان صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: بيّن سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه، فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور، ولا يقصد الصدق والعدل، فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ.
نعم، الشياطين تنزل على أصحابها، على مثلا على الكهان، فينزلون ويسترقون خبر السماء، من خبر السماء إن تيسر لهم ولم يدركهم الشهاب، فينزلون إلى الكهان والمشعوذين ويخبرونهم بكذا وكذا، ينزلون على من يناسبهم. أما أهل الصدق وأهل الإيمان فحاشا وكلا أن تنزل عليهم الشياطين أو تقترب منهم. نعم.
قال: فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا. نعم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن مسألة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.
نعم، وهذا الحقيقة من تواضعه رضي الله عنه ومن صدقه. عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، من أئمة الصحابة ومن فضلائهم، وكلهم فاضل رضي الله عنهم أجمعين. كان إماما في القراءة، وإماما في التفسير، وإماما في الفقه، وإماما في الفتوى إلى غير ذلك. ومع ذلك إذا سئل كان يقول: أجتهد أقول فيها برأيي، إذا ما في دليل واضح يقول برأيه، ويستند إلى أصول وقواعد. على كل حال يقول: إن أصبت إن يكون صوابا فمن الله، الله الذي وفقني وألهمني وأرشدني، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فالرسول
قال: فالرسول بريء من تنزل الشيطان عليه في العمد والخطأ، بخلاف غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يخطئ ويكون خطأه من الشيطان.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخطئ، لا يمكن يأتيه الشيطان ويسبب له خطأ أو زللا، لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو محفوظ مكلوء برعاية الله سبحانه وتعالى، لا تقربه الشياطين ولا تلبسوا عليه. لكن غيره عليه الصلاة والسلام قد يخطئ، وإن كان مجتهدا كما سيأتي الآن في كلام شيخ الإسلام، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه هذا أيضا مغفور له، لأنه يعني مجتهد وحريص على الخير، وقد استجمع أدوات الاجتهاد وبذل واجتهد، لكن ما وفق مثلا للفتوى الصواب، فإنه له أجر واحد ولا يتابع على ذلك، وخطأه مغفور له بإذن الله ورحمته. نعم.
قال: وإن كان خطأه مغفورا له، فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا، ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا.
نعم، عليه الصلاة والسلام ما أمر بأمر فيه فجور، أو أنه نهى عن طاعة أو عن عمل صالح، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل قرأنا نحن بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام ما أمر بأمر إلا قالت العقول هذا هو الحق، ولا يعني نهى عن شيء إلا قالت العقول نعم هذا هو الخطأ، ولا يعني كما ذكر شيخ الإسلام هناك قواعد فيما مضى. فعليه الصلاة والسلام حاشاه أن ينزل عليه شيطان أو أن يلبس عليه أو غير ذلك. نعم. علم أن الشيطان يقول:
علم أن الشيطان لم ينزل عليه، وإنما ينزل عليه ملك كريم.
نعم. وهو روح القدس جبريل عليه السلام. نعم.
ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول، ونأخذ ما يتيسر الآن من الفصل الثاني. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا يعني اكتفى بسرد الأحاديث، يعني قدم بحوالي سطر ونصف واكتفى بسرد الأحاديث، وهذا الحقيقة يعني منهج الراشد، يعني يلحظ ويعرف عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكثر من إيراد الأدلة، وليس هنا في هذين الفصلين تجد يعني يذكر الآيات، يمكن تجد مثلا 3 صفحات 4 صفحات 5 صفحات مجموع الفتاوى في مسألة معينة، وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى. وهذا الحقيقة يعني منهج الراشد وعمل مبارك. وقد ذكر أهل العلم أن في مثل هذه الطريقة فوائد: أولا التأصيل والتقعيد، الاعتماد على الدليل. الأمر الثاني أنه لو فرضا جاء أحد يريد يعني معاندة أو تأويلا، لا إيراد الأدلة عليه هكذا الواحد تلو الآخر يلجمه ويحجمه ويجعله لا يتجاوز. ولذلك هذه الطريقة كان ينهجها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي إيراد الأدلة تباعا، سواء من القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يراجع منكم بعض الكلمات التي كان يلقيها سماحته رحمه الله، سواء بعد الصلوات الفرائض أو في بعض اللقاءات في مناسبات اجتماعية أو لقاءات يعني أو نحو ذلك، تجد سبحان الله أنه رحمه الله تعالى يعني يستظهر القرآن استظهارا عجيبا. بل يقول أحدهم، يعني هو سجل له مرة كلمة مدة حوالي 10 دقائق، يقول لما أردنا نفرغ هذه الكلمة وجدنا حوالي من 6 دقائق إلى 7 دقائق كلها آيات وأحاديث، قال تعالى قال عز وجل قال سبحانه قال، ثم أيضا سرد الأحاديث، سرد الأحاديث وليس مجرد أحاديث فقط، لا يذكر الراوي عن أبي هريرة عن ابن مسعود، ثم يذكر المخرج وإن كان رحمه الله تعالى وقف على حكم الحديث إذا كان في غير الصحيحين، في العادة أنه يعلق هذا الحديث في كذا سنده صحيح سنده جيد يعني إلى غير ذلك. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن ينعم الله على عبده وأن يفتح عليه كثرة الاستدلال، لأن الناس ولا شك يعني تنشرح صدورها وتفرح وتحب أن تورد عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا تنفتح القلوب وتستفيد النفوس ويعني تعمل بإذن الله تعالى. وليس معنى هذا أنه لا يعلق أو لا يبين الشاهد، لا هذا أمر مطلوب، لكن الأولى والأفضل ولا شك هو الإكثار من الأدلة. وهذا الآن سنلحظه في هذا الفصل الذي يعقده الآن شيخ الإسلام ابن تيمية في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية الدالة على كماله عليه الصلاة والسلام. فهو سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، أكمل الخلق خلقا وخلقا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، نقرأ الآن ما يتيسر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل، نقل الناس لصفاته عليه السلام الدالة على كماله. وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله، ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في صفاته الخلقية أو صفاته الخلقية، عايشوه وجالسوه عليه الصلاة والسلام، ونقلوا لنا أحواله، يعني أمور عجيبة. وأنا يعني سبق أن تحدثنا في كتاب الشمائل المحمدية لإمام الترمذي عن دقيق وصف الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على محبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه، وأن هذا كان حبا صادقا. فهم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، من الخلق نعم، هم خير من عظم وأجل وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أجلوه وعظموه وفدوه بأموالهم وأنفسهم وأهليهم رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك نقلوا لنا دقائق كثيرة، وشيخ الإسلام الآن سيذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب والله المستعان. نعم، ففي الصحيحين.
قال: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
نعم، هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وكان أحسنهم خلقا، فيه من البهاء عليه الصلاة والسلام والنور والضياء، شيء عجيب. يعني يأخذ رؤيته عليه الصلاة والسلام تأخذ بمجامع القلوب. ولذلك يعني قالت هند بنت عتبة لما من الله عليها بالإسلام رضي الله عنها، قالت: ما كان وجه أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أسلمت قالت: ما كان أحد إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عمرو بن العاص في أول صحيح مسلم أيضا: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استمكنت منه لقتلته، ولو قتلته لقلت من أهل النار، لما ذكر الطباق والأحوال التي مر بها. قال: فلما أسلم قال: وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يطق، ما كانوا الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحدون بأعينهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، أدب واحترام وتقدير، كانوا يطقطئون بأبصار في الأرض تعظيما وهيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هنا: ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، يعني ليس عليه الصلاة والسلام طويل طولا فاحشا وليس قصيرا يعني بائنا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وإن كان إلى الطول أقرب، يعني هو ليس وسطا تماما، وإنما كما قرأنا في الأحاديث السابقة أنه كان إلى الطول أقرب، لكن ليس طولا فاحشا يعني لا يرغب فيه، لا، هو إلى الطول أقرب، وليس يعني طويلا بائنا جدا، وليس بالقصير الذي تزدريه العين. نعم، وعنه قال:
وعنه قال: كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام بعيد المنكبين، وهذه الصفة يمتدح بها الرجال أن يكون المنكبان بعيدان، عريض المنكبين. قال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. مر بنا في الأحاديث أن الصحابة منهم من قال أنه وصل إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قال إلى منتصف بين شحمة أذنيه وبين منكبيه، ومنهم من قال يضرب إلى منكبيه. وقال شراح الحديث وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن كلا أخبر بما رأى، واحد رآه من الجنب فأخبر، من الأمام، من الخلف، هذا يختلف أحوال الناس في الرؤية ويختلفون في التحديد. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام مرة كان شعره في الحقيقة إلى شحمة أذنيه، ومرة كان أنزل، ومرة كان يضرب إلى منكبيه، فكل أخبر بما رأى. عليه حلة حمراء، المقصود بالحلة الحمراء يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس المياثر الحمر، والعلماء قالوا إنها ليست حمراء خالصة، بل كان يعني كما جاء في الروايات الأخرى يخالطها خطوط أخرى، إما سود وإما بيض أو غير ذلك. ما رأيت شيئا قط أحسن من، هذه عبارة عامة، شيء تشمل كل شيء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أجمل من الشمس، أجمل من القمر، أجمل من كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني رواية أعم من أنه كان أحسن الناس وجها. نعم، وفي البخاري
قال: وفي البخاري: وسئل البراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
نعم، يعني مثل السيف في لمعانه وفي بريقة، قال: لا والله، بل هو مثل القمر في إنارته وفي ضيائه. هذا قول، وهنا قول آخر ذكره بعض العلماء، قالوا أنه مثل السيف، يعني أن وجهه طويل أو أن وجهه مدور. هو الحقيقة يعني هذا يعني توجيه بعيد، أنه قال أنه مثل القمر، أن وجهه فيه استدارة. نعم، هو وجه عليه الصلاة والسلام كان فيه استدارة مع طول، وهذا مما يزيد الوجه حسنا وبهاء. نعم،
قال وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر.
نعم، وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن ربيع في تخلفه من غزوة تبوك القصة طويلة. المهم أنه لما نزلت توبته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد سر بتوبة الله جل وعلا عليه وعلى صاحبه. قال فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر، هذا إذا استنار وجهه، وهو عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس وجها وأبهاهم منظرا، ولكنه يزداد حسنا وجمالا إذا رأى شيئا يسر به. وكانت سبحان يعني عليه الصلاة والسلام تظهر عليه الآثار، إن كان فرحا مسرورا ظهر عليه السرور والبهاء، إذا كان حزينا رؤيا يعني الحزن في وفاة مثلا عمه حمزة أو في ما غير مثلا من الصحابة، إن كان مثلا في غضب غضب لله عز وجل لدين الله لحرمات الله رؤيا ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيحين
قال وفي الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين ضخم اليدين، وسئل عن شعره فقال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيرهما، ذكر من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ضخم الرأس، فكان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس، وهذا يعني يفيد الرجولة ويعني قوة الجسم، وهذا مما يعني يمتدح به الرجل، وليس المقصود يعني عد لا أحد يفهم أن ضخم الرأس أنه يعني حالته حالة غير مناسبة أو غير جيدة، لا، المهم أنه كان ضخم الرأس، وضخامة الرأس هذه صفة يمتدح بها الرجل تدل على الرجولة وعلى القوة وعلى الهيبة. أيضا قال والقدمين، كان عليه الصلاة والسلام ضخم القدمين، والمقصود بضخامتهما يعني في عظامهما وفي شكلهما كان ضخما، وكما وأعيد وأكرر ليست الضخامة التي تستكره أو التي لا يرغب فيها حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قال شراح الحديث ضخامة تدل على الرجولة تدل على القوة والهيبة. قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، نعم والله صدق أنس رضي الله لم يرى قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يرى بعده أيضا مثله، نعم ولا يكون أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية فهو في أكمله. أيضا قال كان بسط الكفين ضخم اليدين، نعم أيضا يداه عليه الصلاة والسلام فيها ضخامة فيها قوة، وهذا لا يناقض أو يخالف أن في حديث أنس رضي الله عنه قال ما مسست يدا أنعم أو كفا أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليد في شكلها فيها ضخامة، وهذه تدل كما قلت على رجولة الرجل وعلى قوته وعلى هيبته، ولكن راحته عليه الصلاة والسلام وكفه كانت ناعمة كانت ندية، كما قال أنس رضي الله عنه ما مسست حريرا أنعم ولا أرق من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يناقض هذا. قال وسئل عن شعره قال كان شعر الرجل ليس بالجعد ولا بالسبط، يعني ليس شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم متجعدا ملتويا بعضه على بعض، وليس مسترسلا استرسالا أيضا تزدريه الأعين، وإنما كان بين هذا وهذا، قال بين أذنيه وعاتقيه، هذا أحد أو الأوصاف التي قيلت في وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل عند شحمة أذنيه وقيل بين أذنيه وعاتقيه وقيل يضرب إلى منكبه، فهذا يجاب عن كما قلت أو كما قال شراح الحديث كما قال ابن القيم بأحد جوابين، إما أن كلا أخبر بما رأى وهو على حالة واحدة، ولا شك أن الذي يرى من الأمام ليس الذي يرى من الخلف أو على جنب، هذه حالة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن أحوال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف، فمرة يكون الشعر كان شعره يوما ما إلى شحمة أذنيه، يوما ما كان بين أذنيه وعاتقيه، يوما ما كان يضرب على منكبيه. ونحن الآن في أي شعر واحد منا قد يطول وقد يقصر، وعليه الصلاة والسلام مرت به مثل هذه الأحوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم طويل شق العين قليل لحم العقب.
نعم. هذا الحديث نعم ذكروا أو ذكر الشراح معانيه، ونقلوا أيضا كلام سماك بن حرب وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ضليع الفم يعني واسع الفم، لم يكن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا وإنما كان واسعا. وعندما نقول واسعا أيضا نقول إنه لم يكن واسعا وسعا فاحشا أو قبيحا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن مما يمتدح به الشخص أن يكون واسع الفم، أن يكون ضليع الفم، هذا فيه هيبة وفيه جلال والله المستعان. قال: أشكل العينين. أشكل العينين قيل فيها كما ذكره سماك بن حرب أنه طويل شق العين، أنه عينه لم تكن ضيقة مرتبط بعضها بعض وإنما كانت واسعة، وهذا ولا شك مما يمتدح به الرجل أن يكون واسع العين. وأيضا قيل أن فيها زيادة يعني بهاء وزيادة جمال يعني في شكلها. قال: منهوس العقبين، قال قليل لحم العقب، يعني أنه أن عقبه عليه الصلاة والسلام في أسفل قدمه لم يكن كثير اللحم وإنما كان العظم يعني واضحا. وفي حديث آخر أن أحد الصحابة ولعله أنس رضي الله عنه قال: نظرت في ساقي، وفي بعض الروايات ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها حموشة، والمقصود أن فيها دقة يعني ليس فيها لحما كثيرا. وليس المقصود أيضا بعد أنها كانت نحيفة جدا، لا بد تكون ساقة أن تحمل هذا الجسم العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام بدينا سمينا، لم تكن ساقاه فيهما لحم كثير، والعقب عنده أيضا لم يكن فيه لحم كثير، حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان يعني في أكمل صورة وفي أجمل حال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وفي الصحيح
قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهك ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط.
نعم. هذه الآن الحديث سيذكرها شيخ الإسلام بعضها أو بعض جملها مكرر مما سبق، فنحن سنقف عند الجمل الجديدة. فمثلا هنا في حديث أنس في الصحيحين قال: ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. نعم، عليه المقصود بالأبيض الأمهق الذي بياضه بياض شديد قريب من البرص، ولا بالآدم يعني وليس بالسواد، فهو عليه الصلاة والسلام كان فيه بياض مشرب بحمرة، وهذا من أجمل ما يكون فيه الجسد أن يكون أبيض مشربا بحمرة، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام بياضه بياض يعني تستقز منه النفوس كمن به مرس، ولم يكن كذلك فيه سواد كثير، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الروايات الأخرى أبيض مشربا بحمرة، مشربا بحمرة يعني فيه شيء من الحمرة، وهذا يدل على جماله وبهائه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وفي الصحيحين عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ الله. إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على ابن. هذه أيضا أوصاف عظيمة ذكرها أنس، وهو الذي أكرمه الله وشرفه بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وجاء لنا وذكر لنا دقائق عظيمة ومفصلة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أوصاف الخلقية مثل هذا أو الخلقية لما قال رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فهنا يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وهذا يفسر ما سبق، أنه عليه الصلاة والسلام كان أزهر يعني جميلا حسنا، وهو البياض المشرب بحمرة، البياض المشرب كأن عرقه اللؤلؤ. لا إله إلا الله، العرق الآن الذي يخرج من الناس يستقبحه الناس ويستكرهونه، لا في منظره ولا في رائحته، أما عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بخلاف ذلك تماما. أولا من حيث منظره فهو مثل اللؤلؤ، واللؤلؤ لا شك منظره جميل، كذلك كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ، وأيضا كما جاء في الرواية الأخرى أن له رائحة طيبة كأنه مسك تخرج منه رائحة طيبة من عرقه عليه الصلاة والسلام. وقال هنا: إذا مشى تكفأ. التكفؤ قال الشراح هو الذي يمشي المشية القوية التي تدل على النشاط والحيوية، ليست مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم مشية متماوت أو كسلان أو غير ذلك، يعني يرفع رجلا ويلحقها الثانية، كما جاء في بعض الروايات كأنما ينحدر من صبر. ثم قال رضي الله عنه: وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على النعومة وعلى الجمال في كفيه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر عنها أنس رضي الله عنه. قال: ولا شممت مسكا ولا عنبرة، يقول حياتي يقول أنا ما شممت طيب لا مسك ولا عنبر أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رائحته الذاتية يعني بدون ما يستخدم طيب، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يستخدم الطيب ويعني ويحبه عليه الصلاة والسلام كما أخبر في ذلك في الأحاديث الأخرى، لكن بدون طيب رائحته عليه الصلاة والسلام رائحة طيبة فيها هي أفضل من المسك ومن العنبر ومن غيرها من أنواع الأطيب. فإذا عاد وضع الطيب هذا طيب على طيب ذاتي من الله تبارك وتعالى له عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الدارمي
قال رحمه الله تعالى: وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه.
نعم، أفلج الثنيتين يعني بينهما بعد يسير بين ثناياه، وهذا يدل على الجمال، هذا في الخلقة إذا كان في أصل الخلقة هذا جمال، ولذلك نهينا عن التفليج بين الثنايا كما جاء في الأحاديث الأخرى، لكن كان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤي النور يخرج من ثناياه، يعني ليس مقصود نورا حقيقيا أنه يخرج من جسده أو كذا، لا، وإلا يعني مثل هذا ومثل قصة عائشة رضي الله عنها لما دخلت المسجد لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فتحسسته فوضعت يدها على قدميه وكان يدعو عليه الصلاة والسلام في القصة، فلو كان هناك نور يخرج نور حقيقي يخرج من جسده لرأته عائشة ولهتدت إليه وعرفت أنه في ذلك المكان، لكن المقصود نور الدين، نور الشريعة، البيان، الإيضاح، هذا البهاء والخير الذي كان منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. هذه أربعة أوصاف عظيمة ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يقول: ما رأيت أحدا أنجد في النجدة والمساعدة والإعانة عليه الصلاة والسلام، ولا أجود، ما في شك أنا أجود الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولا أشجع، أما شجاعته فحدث عنها ولا حرج. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أضوأ، يعني في البهاء والجمال ما هناك أضوأ ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أوصاف عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بقي جملة من الأحاديث لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحد ونرجع قراءتها غدا إن شاء الله تعالى. غدا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إن شاء الله القراءة غدا، ولكن الدرس كما هو معلوم بعد صلاة العصر. وليس بعد صلاة المغرب، الدرس بعد صلاة العصر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.